أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. نبدأ النشرة في زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر التي بدأها يوم الاثنين واستمرت الثلاثاء، وكان وصل العاصمة المصرية وكان في استقباله بمطار القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتعد زيارة تبون هي الأولى لرئيس جزائري لمصر منذ نحو 14 عاما، وكانت آخر زيارة لرئيس جزائري إلى مصر تلك التي أجراها عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق في العام 2008. وزار السيسي الجزائر في حزيران جوان 2014، وكانت أيضا أول محطة خارجية له بعد انتخابه. وتعتبر القاهرة ثالث وجهة عربية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منذ انتخابه رئيسا للبلاد في كانون الأول ديسمبر 2019، بعد زيارة سابقة للسعودية في شباط فبراير 2020، ثم تونس في ديسمبر كانون الأول الماضي. ومن بين المواضيع التي تم طرحها على طاولة المباحثات بين الرئيسين الوضع في ليبيا والشؤون الإفريقية وتحضيرات القمة العربية المرتقبة الربيع المقبل في الجزائر، وأيضا العلاقات الثنائية بما فيها الاقتصادية والاستثمارات. وفي مؤتمر صحفي مشترك يوم الثلاثاء اتفق الرئيسان المصري والجزائري على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية متزامنة في ليبيا والتوصل إلى اتفاق منصف بشأن سد النهضة الإثيوبي، كما اتفق الرئيسان على ضرورة توسيع التشاور تمهيدا للقمة العربية. في الشأن المصري الداخلي، تذكرت مصر والمصريون يوم الثلاثاء الذكرى 11 لاندلاع ثورة 25 من يناير 2011 عبر احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، أجبرت الرئيس آنذاك محمد حسني مبارك على التنحي بعد 30 عاما في السلطة. أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الشعب الليبي يتطلع بشغف إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة لا تمييز فيها ولا إقصاء، وأن الشعب الليبي لا يريد إطالة أمد الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة. وذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال المؤتمر الليبي لدعم الدستور. الدبيبة قال: اتركوا للشعب الليبي أن يختار ماذا يريد وادعموا اختياره في وجود دستور حقيقي يستمد شرعيته من الشعب والشعب فقط. وحث كل الأطراف على دعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديمقراطية وعدم الذهاب لمسارات ليس لها أي هدف. وأشار الدبيبة إلى أن الاتفاق الأممي في محطاته المختلفة اختار سلطاته بهدف الوصول إلى انتخابات كان من المفترض أن تجري في ديسمبر كانون الأول الماضي، معتبرا أن تأخر الانتخابات سببه عدم وجود قاعدة دستورية وتأخر المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية. وتوجه رئيس الحكومة الليبية بنداء إلى كل الليبيين بأن يكونوا في الموعد وأن يتمسكوا بالاستحقاق الدستوري الانتخابي وألا يسمحوا بإطالة المرحلة مرة أخرى. دعا الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين إلى تطهير القضاء منتقدا طول فترة التقاضي، وذلك خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعدد من الوزراء مثل وزراء العدل والدفاع والداخلية. وقال رئيس سعيد: إن القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع ولا بد من تطهيره ممن أثبت القضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات. بدورها أعربت حركة النهضة التونسية يوم الاثنين عن استنكارها محاولات تشويه المجلس الأعلى للقضاء، معلنة رفضها هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء في تونس. وقالت الحركة في بيان وقعه رئيسها راشد الغنوشي: إنها ترفض محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية بعد استيلائها على باقي السلطات والضغط عليها بحسب تعبيرها. كما استنكرت محاولات التشويه المتواصلة، كما قالت، للمجلس الأعلى للقضاء ومحاولة توظيف القضاء في استهداف المعارضين للانقلاب. ودعت حركة النهضة جميع الأحرار إلى الوقوف بجانب القضاة والتعاون في إصلاح هذا المرفق الأساسي في البناء الديمقراطي. وتسود مخاوف بتونس بشأن استقلالية القضاء، لسيما على ضوء تصريح للرئيس قيس سعيد قال فيه إن القضاء وظيفة من وظائف الدولة، وتلميحه إلى احتمال حل المجلس الأعلى للقضاء. تواصلت في السودان يوم الثلاثاء المطالب الداعية لعودة الحكم المدني، فبعد تظاهرات الاثنين التي سقط فيها قتلى وجرحى من المتظاهرين، أغلق السودانيون الثلاثاء طرقا رئيسية وفرعية وأحرقوا إطارات بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى احتجاجا على قمع قوات الأمن للتظاهر، فيما حذرت واشنطن رعاياها من أعمال عصيان مدني يتوقع أن تحدث في البلاد، وتم وضع حواجز إسمنتية وإطارات سيارات مشتعلة بما بحسب مصادر إعلامية. لجنة أطباء السودان قالت يوم الثلاثاء إن 3 قتلى و169 جريحا، بينهم 32 بالرصاص الحي، سقطوا في تظاهرات يوم الاثنين. وهددت واشنطن الخرطوم بعواقب قمع الاحتجاجات واحتجاز المعارضين على خلفية اعتقال السلطات الناشطة السودانية النسوية والمدافعة عن حقوق المرأة يوم السبت الماضي أميرة عثمان. تبادل الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان شمالي العراق الاتهامات بشأن الخلافات بينهما حول المرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية العراق المقرر انتخابه في البرلمان بأغلبية الثلثين خلال مدة أقصاها 8 من شباط فيفريه المقبل، حيث يشغل الأكراد منصب رئيس الجمهورية بموجب عرف سياسي متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق الراحل صدام حسين عام 2003، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان ويتولى الشيعة رئاسة الحكومة. لكن الخلافات نشبت بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني بافل طالباني بشأن المرشحين لشغل المنصب. ويتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح وهو قيادي في الحزب لشغل منصبه لولاية ثانية، إلا أن الديمقراطي الكردستاني رفض ذلك وتقدم بمرشح عنه وهو هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي الأسبق. وتراشق الحزبان الاتهامات بشأن عدم توصلهما إلى اتفاق حول مرشح واحد. وقال الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان إن الحزب الديمقراطي الكردستاني تصرف بصورة فردية وقدم مرشحا لرئاسة الجمهورية بالاتفاق مع بعض القوى السياسية. وأضاف البيان أن منصب رئيس الجمهورية من استحقاق الاتحاد الوطني ولن يساوي ما عليه، متهما الديمقراطي بأنه يسعى لخطف المنصب بعيدا عن التوافق بين الأكراد. وأكد الحزب أنه يقدم دعمه الكامل لمرشح الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية وهو برهان صالح لشغل منصبه لولاية ثانية. من جانبه قال الديمقراطي الكردستاني في بيان يوم الاثنين إن البيان الصادر من الاتحاد الوطني غير منصف وتشويه للحقائق، مشيرا إلى أنه سعى منذ إعلان النتائج إلى توحيد صف القوى الكردية، إلا أن الاتحاد الوطني حاول تشتيته، معتبرا أن منصب رئيس الجمهورية ليس ملكا لطرف أو شخص معين، واتهم بدوره الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه ما زال مصرا على اختيار شخص خارج إطار التوافق بين القوى الكردية. وحل الديمقراطي الكردستاني رابعا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 20 الماضي بفوزه ب 31 مقعدا من أصل 329. جددت واشنطن التزامها بأمن الإمارات والسعودية ضد هجمات الحوثيين الصاروخية، والتي طالت مؤخرا منشآت حيوية ومدنية داخل الدولتين الخليجيتين. وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن أمن شركائها السعوديين والإماراتيين. من جهتها أدانت دول ومنظمات عربية عبر بيانات رسمية استهداف الحوثيين مجددا السعودية والإمارات بصواريخ باليستية يوم الاثنين، أسفر أحدها عن إصابة مقيمين اثنين بالمملكة العربية السعودية. ومن مصر أعربت وزارة الخارجية عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية صوب أراضي السعودية والإمارات. ومن الأردن أدانت وزارة الخارجية استمرار ميليشيا الحوثي أيضا استهداف المناطق المدنية في السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي استهدف المنطقة الصناعية في جازان، كما استنكر متحدث الوزارة هذه الأفعال والممارسات الإرهابية واستهداف أمن واستقرار السعودية، معربا عن تضامن عمان مع الرياض في وجه كل ما يهدد أمنها أو أمنها وأمن شعبها الشقيق. الجزائر بدورها أعربت عن إدانتها واستنكارها الاعتداءات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية. وفي اليمن أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه السعودية والإمارات. وفي البحرين استنكرت وزارة الخارجية بشدة الهجمات الغادرة، كما قالت، التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات. ومن جانب الكويت أعلن المندوب الكويتي الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر رفض بلاده للإرهاب ووقوفها مع الإمارات. وأضاف المسؤول الكويتي أن بلاده تؤيد الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الأعمال الإرهابية بعد استهداف الحوثيين لمنشآت مدنية إماراتية. وعلى مستوى المنظمات الإقليمية أعرب مجلس التعاون الخليجي عن إدانته واستنكاره استهداف ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه الإمارات، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيا الحوثي. أما البرلمان العربي فأدان بشدة قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخين باليستيين تجاه الإمارات صباح الاثنين، حيث تم اعتراضهما وتدميرهما بنجاح من قبل وزارة الدفاع الإماراتية. هذا وأدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاثنين الاعتداءات الإرهابية التي حاولت من خلالها ميليشيا الحوثي استهداف مواقع ومنشآت مدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية. إلى ذلك أدان المجلس العالمي للتسامح والسلام واستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي لصاروخين باليستيين على إمارة أبوظبي اعترضتهما بنجاح الدفاعات الجوية الإماراتية. طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية يوم الاثنين بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل عام 48، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية التي عقدت في مدينة طباس. وقال إن ما أعلنته صحف إسرائيلية عن اكتشاف مقابر جماعية لفلسطينيين من قرية الطنطورة على شاطئ قيصارية قتلوا عام 48 وبشهادات موثقة من جنود إسرائيليين شاركوا في هذه المجازر، إنما يؤكد صدق الرواية الفلسطينية ويؤكد جسامة المظلمة الفلسطينية وحجم الفظائع والمذابح. مضيفا، نطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قرية الطنطورة وفي بقية المناطق. وتبع قوله، لا يمكن أن نقبل أن تبقى إسرائيل تتمتع بالحصانة بدون مساءلة ولا محاسبة على جرائمها المستمرة. ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية إلى فتح الأرشيف الإسرائيلي لكشف المجازر المرتكبة بين فترة 48 و56 والتي تصل إلى 70 مجزرة، كما قال. إلى ذلك حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين، وتحديدا ما حصل في بورين من اعتداء على النشطاء والمتضامنين. وأدان مجلس الوزراء قيام المئات من مستوطني شمال الضفة والاستيلاء على مساحات من أراضي بلدات عدة وتسييجها وزراعة الأشجار فيها ووضع لوحات تحذر المواطنين الفلسطينيين وأصحاب الأرض من دخولها. من جهته طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام وتطبيق القانون الدولي ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين والإفراج عنهم فورا واتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي تكفل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. قالت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة غرينفيلد إن تصرفات روسيا تجاه أوكرانيا تضرب صميم ميثاق الأمم المتحدة، وذلك عقب اجتماعها مع نظيرها الأوكراني. وأكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنكيوف أن بلاده تلقت شحنة أسلحة ثانية من الولايات المتحدة. واشنطن شددت على أنها ستواصل دعم أوكرانيا وسط مخاوف في كييف وبين دول غربية بخصوص حشد عشرات ألوف الجنود الروس على الحدود الأوكرانية. من جهة هذه رد الكرملين الروسي الثلاثاء بأن التحركات الأمريكية بشأن أوكرانيا تزيد من حدة التوتر. وقال الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد هذا الأسبوع مباحثات مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني زيلينسكي لبحث تطورات التوتر بين كييف وموسكو. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.